بهم آياتنا. هذه ليست للعرب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست لكفار مكة ولا لكفار القرن العشرين، وإنما لكفار الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. اللفظ عام مطلق لا يحده حد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو على كل شيء شهيد، فلذلك يطلعك على ما هو يشهده، يطلعك على ما يرى سبحانه وتعالى، يدلك على مواطن الخير، كما يدل الهدهد على الطعام المختبئ في باطن الأرض. عرف الهدهد ذلك من ربه فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. يا ليتنا نعلم علم الهدهد، يا ليتنا نعرف ربنا كما عرفه الهدهد. اسمع أخي المسلم، التفكر في مجال الشرع وفي مرضاة الرب سبحانه وتعالى مجالاته كثيرة وواسعة. أولا من عندي أنا وليس من عندي أحد، إنما هو ترتيبي أنا، وهذا الترتيب الطبعي أقرب ما يفكر الإنسان في نفسه. فكر في نفسك، يقول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم فلينظر الإنسان مما خلق. انظر في هذا، ينظر الإنسان في هذا. العلماء منذ قديم وينظرون في النفس، لا لله ولا ليصلوا إلى خالق هذا البدن، ولكن بغرض معالجته عند المرض، بغرض المحافظة على صحته وسلامته. ليتهم أحسنوا توجيه عملهم ففكروا في أنفسهم لله. على كل حال، فكروا في هذه النفس، في هذا البدن الصغير الذي لا يحوز على قدميه إلا جزءا من متر أو عدة سنتيمترات، لكنه معجزة، بل معجزات. فكروا فيه طويلا وسنوات عديدة ولم يصلوا إلى نهايته إلى اليوم، بدليل أن بعض الأمراض تستعصي على المعالجين الكبار، بل على الطب العالمي في العالم كله، لا يستطيعون له علاجا ولا يستطيعون له مواجهة. هذا يدل على جهل الإنسان بجسمه بنفسه. الأمراض النفسية في معظمها لا يعالجونها إلا بالمهدئات التي هي نوع من التخدير، يخدره فينام فلا يفكر، يعني يضعف الكهرباء في جسمه، وبالتالي تقل الحركة وتخف، فيهمد الجسم وتنحط الجثة فيستريح المريض. لكنه ما عالج أمرا. لو عاد هذا الجسم إلى نشاطه يعود إلى مرضه الأول، لم يعالج فيه شيئا، لأن النفس في الغالب وفي الظاهر من آيات القرآن هي الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يملك أن يأخذ النفس ويدخل بها المعمل، أو يضعها على المشرحة أو على سرير الكشف، أو يضع السماعة عليها، أو يعطيها إبرة، أو ما إلى ذلك، لا يستطيع، فهي صعبة عليه. مجالات كثيرة في النفس، سلوكيات غريبة تظهر يوما بعد يوم في سلوكيات الإنسان، والأطباء والعلماء لا يزالون جاهلين بهذا، وليس عيبا فيهم، فهذه طبيعة الإنسان يتدرج في علمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أدوات التعلم التي يحصل بها الإنسان المعلومات، يظل يتعلم هكذا حتى يموت، ويموت على جهل بأمور أخرى. النفس، اترك نفسك إلى ما حولك. أقرب شيء وألصق شيء بالإنسان طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أصناف وأنواع وأشكال ما شاء الله. لم يقل الله تعالى أنا روينا النبات ريا مثلا، إنما صببنا الماء صب الزراعة بالمطر. لماذا؟ لئلا يظن جاهل أنه هو الذي وضع البذرة وأنه هو الذي رواها بالماء وأنه هو الذي زرعها، زرعنا محصول كذا، حصدنا محصول كذا. لا، بل تلك صورة من صور الزراعة الطبيعية كما يقول بعض الناس، الطبيعة تنتجها. لا، بل تنتجها قدرة الله تبارك وتعالى. الله هو الذي جاء بالبذرة هنا، إما من الأرض نفسها أو أسقطها من شجرة قديمة أو حملها بالرياح إلى ذلك المكان وأسقط عليها ماء من السماء وفلق لها الأرض، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها من كل الأنواع، حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق مليئة بالأزهار والثمار والأشجار والظلال، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لم يزرع الله لنفسه ولم يزرع الله لفقر عنده، كلا والله، حاشا لله وتعالى الله، ولكن لكم أنتم، متاعا لكم ولأنعامكم. ألا ينظر الناس في هذا؟ هل انتهوا من البحث في الزراعة؟ هل انتهوا من تحسين المحاصيل الزراعية؟ هل انتهوا من استصلاح الأراضي الصحراوية حتى يتفكروا في غيرها؟ لا يزال المجال مفتوحا، وفي هذه الآونة المتأخرة لا يلبث الناس أن عرفوا الري بالتقطير وبالرش بدلا من الري بالغمر. الله ذكرها من قديم جدا في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، أي حديقة، بربوة، أي بمكان عال، أصابها وابل، مطر شديد من أعلى، فآتت أكلها ضعفين. جمال الزراعة وحلاوة الزراعة أن تكون الأرض الزراعية عالية بدرجة ما وأن يأتيها الري من أعلى، فإن لم يصبها وابل فطل، مطر خفيف، أقل تنقيط أو تقطير يكفيها لتؤتي أكلها ضعفين. الناس لم يعرفوا هذا إلا في الحديث الآن، والله ذكرها في القرآن من 1400 عام على لسان رسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الزراعة ولا شيئا من هذا ولم يشتغل بها. ولكن الناس لم يتفكروا في القرآن ولم يتفكروا في الزراعة ولم يتفكروا في قدرة الله على إنبات النبات. أخرج من هذا النطاق الضيق، توسع، انظر إلى أعلى، انظر إلى أعلى. فالله تعالى يرفع أبصارنا إلى السماء ويرفع رؤوسنا إلى السماء لننظر هذه السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى السماء كيف رفعت، انظروا إلى السماوات وما فيها من آيات وعجائب، كيف رفعها الله سقفا عظيما واسعا ضخما من طبقات سبع دون عمود يحملها، دون تشقق يظهر عليها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. تفكروا في الكواكب الأخرى، تفكروا في النجوم، تفكروا فيما خلق الله في هذا الملأ الأعلى، انزلوا إلى أسفل، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، رفع نفسه بجناحيه وهو يبسطهما، فمن الذي أمسكه حين قبض جناحيه؟ ألا تنظر، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ما بين السماوات والأرض آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يكون النظر والتفكر لله وللوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لا لدنيا فقط. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تنزل إلى الأرض انظر فيها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. تبصرة توعية تعليم، وذكرى اعتبار فهم، فهم القصد من وراء هذا الخلق الذي يجهله الكافرون جميعا. وذكرى لكل عبد منيب قلبه يعرف الحق وينسب المعلومة إلى صاحبها ولا يسرق علم غيره. يأخذون علم الله ويقول اخترعنا اكتشفنا أبدعنا ابتكرنا، أبدا، إنما هو دلالة من الله تعالى. الله أذن بأن يري البشرية آية فيظهرها لهم ويبديها لهم فيعرفونها. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذا ترك الإنسان هذا وهو جالس في بيته في حقله في مصنعه في أي مكان، يجد مخلوقات صغيرة، النمل النحل، تلك المخلوقات لو أنه اطلع على بعض أحوالها لرأى عجبا. هذه مخلوقات صغيرة أصغر من الإنسان، والله يدعو الإنسان ليتفكر في أحوالها فإن في أحوالها آية. يقول الله تعالى عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية عبرة عجب لقوم يتفكرون. ولكن من يفكر؟ نحن نأكل العسل وفقط، لكن نتفكر فنرى كيف هذه المملكة مرتبة منظمة، لا يقوم أحد بعمل الآخر ولا يتدخل في شأن الآخر، يحافظ كل واحد منهم على الآخر ويسلم إليه في مرحلته وفي نطاقه، كل يؤدي دوره في صمت وفي إخلاص وبإتقان دون كسل أو نوم، حتى يخرجوا شهدا عظيما شفاء من كل داء. ولمن؟ أهو للنحل؟ أبدا، لا يأكلون العسل، لا ينتجون عسلا ليتغذوا عليه في الموسم القادم، ولا ينتجون عسلا ليتداووا به عند المرض، وإنما ينتجوه لنا نحن متاعا لكم ولأنعامكم. لنا، هذا لنا نحن، النحل كله بمملكته الدقيقة المنظمة غاية التنظيم إنما يعمل لخدمتنا. ونحن نقول حرية الفكر لنسمع ونقول كفرا والعياذ بالله. أرأيت كيف ضل الإنسان؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فليتفكر الإنسان في عجائب مخلوقات الله وهي كثيرة، ولا يزال الإنسان جاهلا بها. نسمع من علماء ومن عاديين عوام الناس يقولون لماذا خلق الله الغراب؟ لماذا خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله؟ ابحث، انظر، تفكر، حاول أن تتعرف على حكمة الله في خلقه. وسمعنا قبل ذلك قصة ما حدث في الصين يوم من الأيام حين اتهموا العصافير بأنها تشاركهم في أقواتهم فتأكل 10% من المحاصيل الزراعية، فقتلوا العصافير، أزعجوها حتى طارت فترة لا تطيقها فتساقطت واحدة بعد الأخرى. ما هي إلا فترة وجيزة وظهر مرض في جميع الصين، مرض في حلوقهم كالقرح، حللوها وجدوا فيها مخلوقا غريبا صغيرا جدا يرى بالمجاهر بالآلات لا يرى بالعين. بحثوا وراءه وقصته وتاريخه وجدوا أن العصافير تتغذى عليه، فلما قتلت العصافير كثر هذا المخلوق حتى دخل مع الهواء والنفس في حلوق الناس فأصابهم بذلك المرض، فعادوا إلى تربية العصافير وتركها كما خلقها الله. أمور لا يعلمها الإنسان فيفسد فيها، يتضارب، يحددون النسل من جهة، لماذا؟ لأن سنة كذا ستكون مجاعة، وموارد الأرض لا تكفي لحياة الناس، ومن باب آخر يفتحون الباب لدخول آدميين آخرين يزودون البشرية من جهة أخرى وهي جهة الاستنساخ. تدخل رجلا كبيرا مستنسخا، إن صح هذا واقعا، لو وقع وحصل، تدخله وهو يأكل الكثير ويحتاج إلى نفقات من ملابس وسكنى وزواج وكذا وكذا، يدخل ليستنقص ما عندك على الفور، ويضيق ما عندك بطفل صغير ينزل معه غذاؤه في صدر أمه، ينزل لا يكلفك ملابس إلا ثوبا قديما لك يصنع له، أو ملابس من أخيه الذي سبقه وجاء قبله، تكلفته زهيدة. نضيق على أولئك يشاركوننا أول ما يأتون في طعامنا وشرابنا ونفقاتنا، ونفتح الباب لهذه الأفواه الكبيرة والأمعاء الغليظة الذين يأكلون ما أمامهم. سبحان الله، هذا تضارب بالعلم، تضارب بالفكر، لكن لو فكرنا لله وفكرنا على نظام الله لكان الخير كله. نسأل الله تعالى الهداية والرشاد والسداد والصواب، إنه نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فتلك مجالات واسعة جدا للتفكر يأذن الله لنا بالدخول فيها. وكما هو معلوم جيدا أن الناس في هذه العصور التي صعدوا فيها إلى القمر لم يصلوا إلى كل جزئية في الكون، كل شيء، فبقيت أحوال كثيرة تحتاج إلى تعرف، بقيت أمور كثيرة تحتاج إلى اكتشاف، والمجال واسع والمنجم مليء بالذهب والدرر والبحر عميق، ولكن من يغوص ومن يتفكر ومن يتعلم؟ إنما ينبغي على المتفكر كما قلت أن ينضبط مع الله تبارك وتعالى، يذكر دائما أنه ضيف على الله، فلا يجوز له أن يتفكر إلا فيما أذن الله له فيه، وهو شيء كثير. يؤسفنا كمسلمين أن نستورد علاجا نبويا من دولة كافرة، يؤسفنا هذا، أن نتعرف ونقر الحجامة كأسلوب للعلاج بعدما عرف في ألمانيا وفي أمريكا وفي غيرها من البلاد التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، التي لم يرد عندها شيء عن الحجامة، إنما هي محفوظة من فعل العرب وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستعملها، فنحن نفعلها لا لفعل العرب ولكن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصدر الذي نأخذ منه ثقافتنا وعلومنا، هو الذي بلغنا القرآن، وهو الذي قال لنا السنة الحكيمة. فكان عليه الصلاة والسلام يحتجم ويستعمل الحجامة. البلاد الكافرة بحثت هذه الأمور ووجدت فيها نتائج عجيبة في معالجة مختلف الأمراض، فبدأوا يستعملونها ويدرسونها. بعض الأطباء المسلمين حينما رأوا هذا وجدوها فرصة، إذا كان هؤلاء قد عملوا ذلك فهذه بضاعتنا أو تلك بضاعتنا، نردها إلينا إذن. ولا يزال الكثيرون مكذبين لهذا الأمر. الحجامة الآن تطرق على أبواب البلاد الإسلامية أو على أبواب الطب الإسلامي، تخبط على الباب، إن كان يؤذن لها بالدخول أو لا يؤذن، لأنها إلى الآن في البلاد الإسلامية تأخذ صفة الطب النبوي، وهذا عندهم طب شعبي، خرافات، دجل، شعوذة، إلى أن يؤتى بكتاب باللغة الإنجليزية أو الألمانية ونحوها وفيه الكلام عن الحجامة، كتاب موثق من أطباء كفرة عند ذلك يقر الأطباء هنا والطب هنا وهناك في البلاد الإسلامية يقرون بالحجامة. هناك مستشفى في ألمانيا لعسل النحل، العلاج فيه كله بمنتجات ومصنفات عسل النحل، فيه شفاء للناس. هذا قرآننا نحن الذي نؤمن به. وهناك صيدليات في بلاد أخرى كلها من منتجات ومستخلصات عسل النحل. الثوم نبات ينبته الله من الأرض وفيه شفاء عظيم، هو أعظم من تلك المضادات الحيوية التي يستعملها الأطباء، ومع ذلك لم يقروه شرعا حتى صنع طبيا وأخذ الاسم الأعجمي وختمه الخواجة بخاتمه فسمي تومكس في كبسولات أو في حبوب، هذا صار طيبا كده كويس، هذا يقبل. وحينما كان ثوما اسم ثوم وفي كل بيت هو موجود ما كان طبا ولا شيء، كان شعوذة. لكن حينما كتب عليه باللغة الأجنبية أو الأعجمية صار طبا صالحا. حبة البركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من زمان قديم، قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت، لم يعتبر المسلمون بهذا وخاصة في مجال الطب والعلم، حتى صنع من زيتها كبسولات للسعال، فصاروا يأخذونها ويصرفونها وتوجد في الصيدليات وكذا. سبحان الله، ما أقعدنا نحن الأطباء المسلمين، ما أقعدنا العلماء المسلمون، أين هم؟ هذه بضاعتكم وفي جبالها، ولذلك سمي بالسلا مكي نسبة إلى مكة. وهكذا أمور كثيرة تحتاج إلى فكر في مجال النفس، في مجال السماوات، في مجال الأرض، في مجال ما بينهما. وأعظم وأجل ما يتفكر فيه الإنسان ودعي إلى التفكر فيه آيات الله الشرعية، القرآن الكريم، السنة النبوية، شرع الله تعالى عظيم جدا يحتاج إلى عقول تفكر، لا لتطعن وتسب وتذم وإنما لتعقل وتشرب الخير وتسقيه غيرها. الله تبارك وتعالى يقول في محكم آياته وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حتى بعد البيان النبوي الشريف تبقى هناك أمور جعلها الله قائمة على التفكر، ويقول تعالى مرتين في القرآن، مرة بعد مرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في المرة الثانية يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ماذا حدث للناس؟ أغلقت القلوب، لا يتفكرون. تفكروا، تدبروا، اجلس أمام القرآن بدلا من أن تقرأ جزئين في اليوم اقرأ جزءا واحدا، ولكن على مهل، وانظر فيها وتدبر وتفكر وتفهم. سبحان الله، الله تعالى أخبرنا قبل خروج هذا الطب والتحليلات وتحليل الدم، أخبرنا أن المحيض أذى، أن المحيض أذى، والمؤمن يكتفي بهذا. لكن اليوم الناس يتبعون عقولهم ويتطفلون في أسئلتهم، ما هذا الأذى؟ ماذا لو حصل كذا؟ لو جامع الرجل امرأته في محيضها ماذا سيحدث له؟ يا أخي اكتفي بأن الله قال لك أذى، أيا كان هذا الأذى احفظ نفسك عن الأذى، الله يحفظ صنعته فيك وأنت لا تحفظ نفسك، اكتفي بهذا العلم. إن شئت فابحث أنت وحلل الدم وانظر ما نوع الأذى الذي يترتب على إتيان المرأة في حيضها من زوجها، وتعرف على ما شئت من ذلك، لا مانع. تفسر قول الله تعالى أذى. الله تعالى أخبرنا في القرآن بحقائق علمية كثيرة جدا تحتاج إلى تفكر. الله تعالى نظم لنا الكون والحياة تنظيما غاية في الدقة، آداب كريمة لما أخذها الكافرون واستعملوها كحضارة، استعملوها كنظام حياة، سعدوا في حياتهم إلى حد ما. ولو أنهم أخذوها كدين وآمنوا بالله مشرعها سبحانه وتعالى لسعدوا في الحياة الدنيا والآخرة. المسلمون للأسف لم يلتزموا بها لا واقعا ولا عمليا، إنما يكتفون فقط بأن يقولوا آمنا بالله وبالقرآن، ثم ترى معاملاتهم مع المعاملات القرآنية تجدها متخالفة أو مخالفة ومتعارضة، تجدها أمام معاملات الناس أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها منافرة، بل أحيانا كثيرة الألسنة تنطق بهذا، يقال له يا أخي الله يقول في القرآن كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث كذا وكذا، فالتزم، أنت مسلم، أنت مؤمن وموحد بالله، قل كذا. يقول يا أخي هذا كان زمانا، كان أيام العرب، كان أيام الصحابة، اليوم الناس أسود لابد أن تأكلهم قبل أن يأكلوك. من قال هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام الذي ليس من القرآن ولا من السنة ولا من الحكمة في شيء؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لينظم المسلمين مع بعضهم، وكلام الرب سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ليس المؤمنون شيئا إلا إخوة، يجعلك أنت والمسلم الآخر كأنكما إخوة من رحم واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تخيل ترك الصلاة يسهو عن صلاته فيتركها، جرم عظيم، كفر والعياذ بالله. الذين هم يراءون، الرياء نوع من أنواع الشرك وهو أعظم الذنوب، ومع هذا وهذا ويمنعون الماعون. الماعون هو ما لا تستغني عنه الجارة من جارتها من شيء من الملح والهون وطبق سكينة، شيء من هذا المتاع الذي تستعمله الجارات فيما بينهن. من يمنعها؟ يمنع هذا الماعون من يمنعه؟ قرن الله هذا الذنب مع الرياء ومع ترك الصلاة، ذلك ليدلنا على أن الدين كله واحد، من رد صغيرة منه أو كبيرة فكأنما رد كل شيء. أخوة الإسلام عباد الله، لا داعي لهذه الحرية الضالة، لا داعي لهذه الحرية التي تجرنا إلى الويل، تجرنا إلى الفساد. أخذت فرعون وجنوده وأهله وشيعته إلى أعماق البحر فغشيهم من اليم ما غشيهم، أخذت الوليد بن المغيرة إلى سقر التي لا تبقي ولا تذر، أخذت الرجل الذي كان في بني إسرائيل بعد علمه الذي كان سيرفعه الله به، أخذته إلى الأرض يلهث التراب كالكلب والعياذ بالله. وأحدنا وأي عاقل لا يرضى لنفسه بهذه الهيئات؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين.